الحمد لله المتفضل بعوائد جوده التي لا تحصى وسوابغ نعمائه التي لا تستقصى. لا إله إلا هو وحده لا شريك له، أرسل إلينا عبده المصطفى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصل اللهم وسلم وبارك وكرم على من فتحت لنا به أبواب عنايتك ورحمتك وتأييدك، وأفضت علينا به فائضات منتك الأزلية التي انكشفت لنا بها أسرار حكم شريعتك الربانية وكرمك وإكرامك للخلق الإنساني الذي أبرزت منه صاحب الشرف العدناني بالفضل الصمداني والجود الامتناني، وجعلت أمته خير أمة أخرجت للناس، وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وأولئك هم المرادون لك من خلقك، فلا تجعل لنا مرادا غير مرادك، ولا تجعل لنا حبا إلا لمن أحببت ولما أحببت، ولا تجعل في قلوبنا بغضا إلا لما أبغضت ولمن أبغضت، حتى نتحقق لك بالعبودية وتتولانا بأسرار الربوبية ولاية أبيت في عزك وعليائك أن يدرك مداها أحد من أهل أرضك وسمائك، وقلت أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. أما بعد، فبفضل الكريم الوهاب تنفتح الأبواب ونجتمع في هذه الرحاب في تجددات لوهب الوهاب واتصالات بأسرار الكتاب واستزادة من مدارك معاني الخطاب واتصال بعالي الجناب نجده العدة العظمى لدار المآب في تجدد لهذه الجهود والمعطيات التي يتجدد لها بذر من بذر، وكل بذر يظهر له ثمار وعظيم آثار تعم الأقطار، بداية من هجرة المختار إلى هجرة سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، والعجب ما أشهره الله به من معاني الهجرة، لا قالوا إلى اليمن ولا إلى حضرموت، واشتهر وانتشر المهاجر إلى الله تتصل العقول بأسرار الهجرة، لا بصورتها ولا بمظهرها ولا بمجرد المكان، وإن كانت الأمكنة ينالها ما ينالها من الفضل الرباني والجود الامتناني لكنها بالمكين، لكن لا يكون المكين مكينا حتى تصح صلته برب العالمين صلة لا تبقي فيه ذرة لغير الله جل جلاله. فسمي المهاجر إلى الله، وبسر المهاجرة إلى الدائم دامت آثار هذه البذرة من هذه الهجرة، وانتعشت شؤون مدرسة حضرموت. وإن كان لمدرسة حضرموت بذور أولية في حقبة زمن النبوة واختيار المصطفى الوالي الذي ينزل إلى حضرموت زياد بن لبيد عليه الأنصاري عليه رحمة الله ورضوانه، وما كان في زمن التابعين وتابع التابعين، ولكن كان التجديد والإنعاش لهذه المدرسة بهذه الببرة لهذه الهجرة، وتعددت من ثمارها البذرات بعد البذرات وانتشرت في الأقطار، وحتى جاءت تحت الرعاية والعناية هذه البذرة على يد الحبيب أبي بكر العدني بن علي بن أبي بكر المشهور، زاده الله من النور والخيور بلا حصر محصور، في خير وسرور وأنس وحبور، وبارك لنا في البذرات التي لا نستطيع أن نحصي أسماءها وأعدادها فضلا عن ثمارها، أسماء وأعداد البذور ما نستطيع نعدها، أما الثمار فما أعجبها هنا وهناك في الأرض وفي السماء في الدنيا والبرزخ والآخرة. وهكذا شان من اشتغل بالله، يظل ما شغل به نفسه لله وبذله لأجل الله مرعيا بعناية الله، فتصير ثماره غير محصية وغير محصورة فضلا من فضل الله تبارك وتعالى، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. رزقنا الله كمال الإخلاص لوجهه الكريم والصدق معه في كل حركة وسكون. جاءت البذرة وظهرت الثمار الكثيرة بحمد الله وتنوعت، ومنها هذه الحلقة العلمية المعقودة في ذكرى الإمام المهاجر، ومنها العناوين التي تترى فيها وتتوالى حتى جاء هذا العنوان المتعلق بهذه القضية، القضية التي هي مركز من مراكز التأثير في أنواع التفكير، وتناولها وحي الله وحملها رسل الله، ثم صار الخطاب أيضا عنها من مختلف أصحاب الاتجاهات على ظهر الأرض، إلا أننا ندرك أن كل اتجاه ينحصر في مراداته وغاية ما يصل وينتهي إليه فكره وعلمه، ونعلم أن الاتجاهات التي انقطعت عن منهج الحق ورسالة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يتحكم فيها شأن الشهوات والأهواء تحكما بليغا، إن جيتها من أي وجه رأيت نهاية الحكم يرجع إليها، إن جيت قلبتها من أي كيفية وفتحت عين قلبك وعقلك على بداياتها ونهاياتها وما تثمره وجدت السلطة فيها للهوى وللشهوة التي هي أقوى أسلحة الشيطان، بتصرف الشيطان بتلك الأسلحة فرجعت إلى الشيطان. ومنها الحديث عن المرأة الذي يرجع إلى الشيطان كثير جدا، كان صلى الله عليه وسلم يبين لنا ما سيكون في مراحل الأمة وأجيالها على مدى الزمن، وما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. هذه المعاني التي أودعها هذا الحديث يبين فيها مكانة المرأة وقوتها في الصلاح والفساد، في الخير والشر، في الهدى والضلال، المكانة لها قوية جدا والتأثير لها قوي جدا. وجاءت التشدقات فيما يتعلق بذلك وأنواع الاتجاهات، ونقف أمام شرفي ما كان من مثل مدرسة حضرموت، وكل مدرسة مسلمة صادقة مخلصة تخلت عن دواعي الأهوى والشهوات لهم الشرف والفخر بذلك، نجد أن شانهم مع المرأة كما تبين في مدرسة حضرموت شان سام بمعاني السمو العالي في هذه النقطة، وإن كان كغيرها ولكن فيها على وجه الخصوص بشمولية تتلاءم مع شمولية الخطاب الإلهي والرسالة المحمدية، فما نجد ناحية من نواحي الحياة إلا وللمدرسة وللمرأة في مدرسة حضرموت مكانة ومنزلة فيها ودور تقوم به. مدرسة حضرموت امتلأت بالنساء الموزعات على المقاصد الكبرى في الحياة وعلى أنواع مهمات الحياة توزيعا حسنا متلائما مع الفطرة مع الوحي مع الشريعة متلائما مع العقل السليم الموجود في القلب السليم. هذا التلاؤم جعل في مدرسة حضرموت جانب كلنا نعرفه: المرأة العالمة، المرأة المعلمة، المرأة المربية، المرأة الواعظة، المرأة الشاعرة، المرأة الكاتبة، موجود في مدرسة حضرموت. ولكن في مدرسة حضرموت المرأة المزارعة، ولكنها في زراعتها تواصلت مع قيمها وشيمها تواصلا ما أخل بشيء من كرامتها ولا عزتها. المرأة البايعة في مدرسة حضرموت مدرسة فيها المرأة البايعة والمشترية، لكن بيعا وشراء، ما بعنا به شيئا من كرامتهن ولا من شرفهن، ولا استبذلنا ولا جعل محط بيعهن وشرائهن غابة لوحوش السوء والشر، ولا متاعا رخيصا لمتعة أهل المرض القلبي فيطمع الذي في قلبه مرض. كانت المرأة التي تصعد النخلة الطويلة الصعبة التي كثير من شباب اليوم أن أهل المهن فيهم لا يستطيع ذلك، على امتداد هذا الوادي كان للمرأة عجائب في هذا الشأن. كان للمرأة حضور في ميادين الحياة المختلفة. ما وجدنا الدعوات التي جاءت مجنعة بأقنعة صالح المرأة إلا طالبة استنقاص المرأة أو تقريبها لمتعة الرجل الشاذ الفاسد، لمتعة الرجل الشهواني. وكل مقاييسهم لتقدم المرأة أن تكون سهلة لمتعة ذلك الشهواني من الرجال. إذا كانت كذلك هي المتقدمة المتطورة بزيها بسلوبها في الكلام باستعمالها الأجهزة وطريقة استعمالها، ما دامت أقرب إلى أن يقضي الرجل أو الذكر، ما هو رجل، ذكر شهواني حيواني صورة إنسان، أن يقضي ما ربه منها، هذا مقياس عند بعض أهل الحضارات أنها تفتحت وتحررت وتقدمت لأنها صارت رخيصة له ليقضي منها الأرب. سماها الأمينة سكرتيرة في شيء من الجوانب أيام نضارت شبابها وتحصيل متعته منها ولو بالنظر أو إخضاع القول وسط مجتمعات هذا الانحلال والانحطاط والتبجح بحق المرأة. بمجرد أن تتشوه أو يكبر سنها هي مرغوب عنها في سكرتاريته وفي مكتبه، هو يريد غيرها، هو يلتفت إلى سواها، لا لأن السوى أعلم ولا لأنها أحكم، لكن لكون منظرها أغنم لشهوته الخبيثة. هذا ما عندهم وهذا الذي يحكيه واقعهم. فما كان من عندهم إلا خيانة في شأن المرأة، سموه تحرير لها وهو تخسير لها وإفساد لها وإذلال لها بكل المعاني والمقاييس، قد لا ينتهي إلى وضوح هذه الحقيقة إلا متأمل فحص أو من جرب بعد مدة أو بعد أن تنتهي سكرتها من رنات الأقوال الباطلة الكاذبة وترجع إلى الفحص السليم في حالها فتقول كذبوا علي. وخدعوني. وكبار النساء في مجتمعات الانحلال في مجتمعات التبرج اليوم يقول لنا هذا الكلام. كبار النساء المنصفات يعلمن أن الحضارة المزعومة خدعتهن وكذبت عليهن وسيبت خصائصهن الكريمة الكبيرة في إنسانيتهن في فطرة بيوتهن وأسرهن. الزوجة الأم بمعناها الواسع بمعانيها الواسعة الكبيرة فقدتها تلك المرأة التي أغريت بمجرد التشبه بالرجال أو التذلل لمراد شهواتهم وأثني عليها مهما كشفت محاسنها لتفتن وتفسد المجتمع، وجر ذلك إلى المجتمع أنواع من الفساد. لكن وجدنا المرأة في مدرسة حضرموت صاحبة مهنة، صاحبة حرفة، صاحبة خياطة، صاحبة صناعة لأنواع من الأدوات التي تصنع، صاحبة مرجعية. عندنا كل أسرة في مدرسة حضرموت لما ترجع إلى كبيرها من السنة المتبعة والأمر المسلم الواضح أن شأن الجدة علي جدا ورايها معتبر في كل ما يجري في البيت، والأم من بعدها والأخت من بعدها والبنت تاتي من بعد، يتخلل ذلك ما يكون بينهن من حكم السني أيضا من الرجال الموجودين في امتزاج عجيب يعرف به إنزال كل في منزلته حتى يحتكم نظام الأسرة وسط البيت، فلا ينفرد بالقرار استحواذا فيه أحد دون مرجعيات على حسب القضية التي يتداولونها أو تقوم في بيتهم في أي المناسبات. كنا نعهد هذا ونعهد أنواع من التقدير والاحترام لكبيرات السن وسط البيوت، وشانوا أولادهن معهن، بل شانوا أزواجهن معهن، بل وجدنا معاني واسعة من إكرام الآباء لبناتهم مع كونهم يرشدونهن، كم يسترشدون أحيانا بنظرهن أو برأيهن أو بفكرهن فيما زاولناه أو حييناه في هذه المدرسة. وحيينا في هذه المدرسة أن أكبرنا الذين أدركناهم وعرفناهم سواء المسمى باسمه القاعة حبيب بن عبد القادر أو سيد الوالدة والشاب الذين أدركتهم كان في منهج مدرستهم كبيرات السن وذوات الصلاح محل زيارتهم ومحل طلب الدعاء ومحل الاستشارة في بعض الأمور المهمة المتعلقة بشيء بشأن العموم المجتمع، ومحل طلب الإجازة لمن اتصلت بمن لم يتصلوا به. رأيناهم وشاهدناهم بهذا الحال في معاني من هذا الإكرام للمرأة في مدرسة حضرموت. زاولت أنواع المهن ولم تمتهن، زاولت أنواع الحرف ولم تنحرف، ولم يجد المنحرف سبيلا لأن يستهزئ بها أو يحط من كرامتها وشرفها عليهن رضوان الله تبارك وتعالى. ولكن هذا ما يعجب أرباب الحضارات، ما يريد مرأة متحشمة مزارعة، بغى مزارعة مزرعة له، تقع مزارعة ومزرعة له أيضا، تكون مزارعة ومتكشفة وتكون وهكذا وتكون بايعة وبايعة عرضها معه. أما بايعة بس للبضايع بالحشمة ما يعجبه، ما يروق له هذا، متشددة متخلفة أحسنت لبيه أحسنت صنعة، لكن ما تكشفت له ما أعطت رغبة عينه وهوى، متخلفة متشددة. وهذا الحمد الأوصاف اللي تعجبك، لكن في واقع الحياة أفادت المجتمع وأفادت الواقع ونفعت أحسن من نفعك ونفع كثير من أمثالك على ظهر الأرض. لكن البعد عن الحقائق والضحك على الناس بهذه العناوين وهذه الشعارات لعب الناس كثير. نحتاج أن ندرس مادة عضرموت في نواحيها، والناحية هذه أيضا المهمة الكبيرة التي عرفناها وعرفنا بها من كانوا يشتغلون ببعض المهن والحرف. ما تجد عين الخائن سبيل لأن تجد رغبتها الخسيسة ولا إثارها للشهوة قط من قريب ولا من بعيد، ويتعمد عند خروج الخارجات منهن، ومنهن القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا متقيدات بباقي الآية، فليس عليهن جناح يضعن ثيابهن رأيناهن، لكن متقيدات بباقي الآية غير متبرجات بزينة. وجدها عجوز، ولكن الله قال غير متبرجات بزينة. كن من أبعد الناس عن الزينة عند خروجهن إلى أماكن مهنهن وحرفهن، سواء كانت تشتغل بالزراعة أو بالطحن أو بتغسيل الملابس أو غير ذلك. ما يجد إبليس سبب لإثارة شهوة السوء أبدا عبر هذه، ولا يجد تجد العين الخائنة متعتها الساقطة أمام هذه قط بنوع لباسها وحشمته بطريقة أسلوبها وبمخاطبتها وبكلامها وبأسلوبها في الخطاب تحت إرشادات رب. لا يخضعن بالقول، لا يخضعن بالقول إذا كان أجنبي، وخصوصا إذا كان غير معروف أو تشك في حسن صدقه، تعرف كيف خطابه. وكنا نعهد النساء يأتي يسألنا أكابرنا وخيارنا في مسائل تتعلق بشؤونهن الخاصة أو بعض شؤون هن الشرعية، فتتكلم مع هذا العالم التقي الخاضع من وراء الحجاب قائلة بيده هكذا كما يعرف إيش قالت، صوتها ما هو ما يعرف إيش صوتها، واضع يد بعيوننا رأيناه، واضع يداتهن على أفواهن، وهي تسأل عالم صالح شايب لا يلتفت إليها ولا يأخذ نغمة صوتها ليثير شيء من شهواته، ولكن مع ذلك تحت ولا يخضعنا بقول أتقن التطبيق. تضع يدها وتكلم الرجال صوتها ما هو الطبيعي، حتى ما يعرف صوتها، ما يقدر يميز صوتها لو سمع صوتها المعتاد. بهذه المثابة، لا والله لا 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 كان هذا احتقارا لعلمائنا وكبارنا، ولا كان احتقارا لهن لنسائنا، بل كان والله حقيقة الكرامة. لكن ينازعوننا اليوم أن يقولون أن الكرامة التي أقرها الله ورسوله اخرجوا من هذا الميزان وخذوا ميزاننا، ليست هذه كرامة، وأن ما يدني من الشر حسن ليس سوء فيه، أبعدوا ميزانكم أن فيه سوء. والميزان الذي أخذناه ما أخذناه من بشر مثلكم حتى نتخاطب وإياكم فيه ببشريتكم وحدها، أدركوا أننا آمنا بالله، فبميزانكم الذي تدعونه حرية الأديان احترموا ديننا، عندنا ميزان من عند الله ما يقبل أن يحط من أجل ميزان مخلوق. هم أنت لم تؤمن بالله الذي خلقني وخلقك، فلتكون ما تكون، كيف تفرض علي أن أخل بإيماني بهذا الإله وأن أغير موازين ربي لما أوقن أن كل ميزان مخالف له ففيه قصور وفيه فتور وفيه محذور. كيف صار الخطاب بهذه الصورة؟ لكن استخف بالمسلمين، لما استخف المسلمون بإسلامهم، استخف بالمسلمين لما استخف المسلمون بإسلامهم، لما استخفوا بأوامر ربهم استخف بهم من قبل عدوهم وسلط عليهم ذلا ينزع منهم حتى يعودوا إلى دينهم. أمثال هذه الحلقات تعيدنا إلى حقائق الدين ووعي وإدراك حال المرأة وحكمة الله أن جعلنا سبحانه وتعالى جنسين، وجعلنا سبحانه وتعالى ذكر وأنثى، وابتدأ الخلق بهذا ونشر هذا في بقية الكائنات، ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين جل جلاله وتعالى في علاه، وبقي هو المنفرد الواحد الأحد الذي لا مثل له جل جلاله وتعالى في عظمته. مثل هذه الحلقات تنور القلوب والعقول فتطهرها على الحقيقة وتحررها على الحقيقة من رق الخليقة، لتسعد بالرق رق الشرف والكرامة لمن هي مخلوقة له ورقيقة، وهو الخالق جل جلاله وتعالى في علاه. وهي أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله توصلنا إلى حقيقة التحرر والتطهر والتنور. بارك الله في هذه الحلقات وأعظم ما فيها من خيرات وثمرات، واجعلها واسعا من انتشار الثمرات الطيبات في الظواهر والخفيات في مجتمعنا وخطاب الأمة أجمع. هدانا الله في من هدى، وثبتنا على مسلك الهدى، وأصلح لنا ما خفي وما بدا، وكان لنا بما هو أهله هنا وغدا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.